إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا هذا إعلان عن كلمة الليلة والتي ستكون بعد أذان العشاء لأخينا الفاضل وديع العمودي ومن إخواننا من طلاب العلم المبرزين من أهل المكلا، وإن شاء الله كلمته واستضافته في هذا المقام الليلة بين الأذان إلى الصلاة. ثانيا، دخولنا وولوجنا في موضوعنا وما يكون من تتبعنا لخصائص أهل السنة والجماعة، إذ أن من أعظم خصائصهم إخواني في الله ما كان من حرصهم على الجماعة وما كان من تمسكهم على الاجتماع، فإن الجماعة والاجتماع من الهيئات الحميدة ومن الصفات الجميلة التي ندب الله إليها وحث عليها ورغب فيها، بأن يكون المسلمون على هذه الهيئة من توحدهم وائتلافهم واجتماعهم وتجمعهم. وقد كان من دعوة أهل السنة والجماعة أنهم كانوا من أحرص الناس على هذه الهيئة وذلك بالتمسك بها والحث عليها، ولا أدل من حرص أهل السنة على هذا الباب بمثل ما كان من تسميتهم وبانتسابهم لهذه الصفة، فكان منهم أن سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. وقد مر معنا كيف أن أهل السنة كيف قاموا بمقام السنة تعظيما وتشريفا وتطبيقا ودعوة ونشرا وترغيبا لها، حتى استحقوا أن يكونوا من أهلها، وهم كذلك في مقام السنة فعلوا هذا الفعل في مقام الجماعة، فكانوا من أحرص الناس على الجماعة بتطبيقه والعمل به والالتزام به ودعوة الناس إليه، حتى انتسبوا إلى هذا اللقب وهو شرف، فكان منهم أهل السنة والجماعة، أي أهل السنة وهم كذلك أهل الجماعة. فكان من دلائل حرص أهل السنة على هذه الهيئة العظيمة الحميدة الجميلة الجليلة الاجتماع أن عظموا هذا المقام، فرضوا به أن يكون مصدرا يرجع إليه الناس، يرجع إليه المسلمون، وظهر ذلك فيما سموه بالإجماع، فيرون أن الأمة متى ما أجمعت على أمر ما فالقول قولها، لا أحد ينازعها ولا يزاحمها في هذا الأمر الذي اجتمعوا عليه تعظيما لمقام الجماعة والاجتماع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فجعل ربنا جل وعلا من عصمة هذه الأمة المحمدية متى ما اجتمعت، فلا ينبغي لغيرهم وأن يأتي من بعدهم فيخالفهم أو يزاحمهم في اجتماعهم. هذا إخواني في الله إن دل على عظيم مقام الجماعة عند أهل السنة والجماعة. ناهيك وأضف إلى ذلك مما حدا بأهل السنة أن يعتنوا بمقام الجماعة والاجتماع ما رأوه من تلكم الأدلة الكثيرة المتكاثرة في الكتاب والسنة، والتي يأمر فيها ربنا ويحث فيها نبينا على ضرورة الاجتماع، كما في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: في الفرق الضالة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث الحارث الأشعري قال: وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة. كم نعدد إخواني في الله من الأدلة الكثيرة المستفيضة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف أنه رغب وحث وأكد على ضرورة العناية بهذا الباب وبهذا المقام، الحرص على جماعة المسلمين وعلى جمع الكلمة وعدم التفرق. وإن مما يدل إخواني في الله على عناية الشرع بأمر الجماعة كيف أن ديننا رغب بتأدية هذه الهيئة في أمورنا التعبدية، في أمورنا التعبدية، فتجد أن الشريعة اعتنت بالهيئة الجماعية عند أداء الطاعات والعبادات. فهذه الصلاة ركن من أركان الإسلام ومن أعظم مبانيه العظام. قال عليه قال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. قال العلماء: فيه الأمر بالجماعة، بل تجد أن جل الصلاة التي شرعت للمسلمين أداؤها جماعة: صلاة الكسوف جماعة، صلاة الخسوف جماعة، صلاة الجنازة جماعة، صلاة الاستسقاء جماعة. لما هذا يا عبد الله؟ أليس لهذا مغزى؟ بل وإننا في باب الصلاة أتى لنا نبينا بقاعدة عظيمة مفادها أن الجمع كلما كثر في الصلاة فإن الأجر أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل. فكلما كان العدد أكثر فإن الأجر أعظم. كل ذلك حرصا من الدين على أن الصلاة تؤدى في جمع، في الجموع الغفيرة، تجتمع الأبدان ومن ثم تجتمع القلوب. هذا في الصلاة. كذلك الصيام، الصيام لا يكون إلا جماعية، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. علق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بعد إيراده لهذا الحديث قال: والمعنى أن الصيام والفطر مع الجماعة، أن الصيام والفطر مع الجماعة. وحدث عن الحج، وكذلك من أركان الإسلام، لا يمكن أبدا أن يؤدى إلا بجماعة المسلمين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهكذا عدد يا عبد الله كم وكم من الشرائع، منها الجهاد والقتال. قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص مجتمعين متلاحمين. قال إمام السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية قال: بهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل به الكمال، بهذه الطريقة، طريقة الاجتماع والتراص، قالوا بهذه الطريقة تتم الأعمال ويصلح بها الكمال أو يحصل بها الكمال. وهكذا إخواني في الله كم وكم نعدد، بل إن الأمر لم يقتصر في أن الشرع حث على هذه الهيئة الجماعية في تعبدنا وفي تنسكنا وفي أداء طاعاتنا لربنا، بل حتى في شؤون حياتنا في المسائل الشخصية المتعلقة بك في مدخلك ومخرجك، الشرع رغب يا عبد الله في حياتك أن تكون مع جماعة الناس، في جماعة الناس. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس. ما هذا مفاده؟ الاجتماع، لا تنبعد، لا تكن بعيدا شاذا فذا منفردا عن مجتمعات المسلمين، لا، خالط، كن في جماعة، الرحمة تحفك. المؤمن الذي يخالط الناس خير من ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. في مطعمك، في تناول الأكل، احرص على الجماعة. عندما قام الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إننا نأكل ولا نشبع، قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم، ليكن حالنا كحال الغرب، يدخلون أربعة وكل واحد يطلب صحن لوحده. المسلم ما يعرف هذا، الحركة الفردية حتى في طعامه، يطرح كل الصحون الأربعة في صحن، فيرى الجمع ويرى الخير ويرى البركة والنماء. هذه خصيصة لأهل الإسلام، أن الله يحب منهم أن يكونوا في هيئة جماعية، حتى في أكلهم وتناول طعامهم، حتى في سفرهم في الأسفار، كن يا عبد الله مع جماعة. قال عليه الصلاة والسلام: الراكب الذي يذهب لوحده، قال: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. هذا الركب، تكون في ركب، كن في جماعة، لا تكن لوحدك تنفرد في سفرك، هذه الهيئة ما هي حميدة في الدين. وهكذا يا عبد الله، بل حتى في أخذ الآراء والأقوال، قال سبحانه: وأمرهم شورى بينهم. تريد أن تخرج برأي، عليك بالجماعة، جمع الناس، جمع الذي تثق بهم ممن آتاهم الله حنكة وحكمة، جمعهم وخذ رأيهم في أي أمر، في أمور شركة، مصنع، دخول، خروج، في أي موضوع من المواضيع. استعن يا عبد الله بجماعتك، واخرج بما يسمى، سماه ديننا الشورى، ولا تكون الشورى إلا بأخذ الأقوال من أكثر من طرف. وأمرهم شورى بينهم، لأن باجتماع العقول تهتدي للصواب، يتضح عندك ما لم يتضح عند غيرك، ما لم يتضح لك. بل يا عبد الله، انظر حتى في الجلوس، الجلوس، جلوسك يا عبد الله، من دخل إلى ديوان، من دخل إلى مجلس، فلا يبعثر المجلس هذا هنا وذاك هناك وذاك ويتكلمون، لا، تقربوا، اجتمعوا. عن أبي ثعلبة الخشني أن الصحابة لما نزلوا منزلا فتفرقوا بين الشعوب والأودية، ما كان تفرقهم لضغينة، حاشاهم، وإنما كل يريد ماذا؟ أن يستجم بنفسه، فذاك تحت ظل شجرة وذاك تحت صخرة، فتفرقوا. فلما رآهم نبينا قال: إن تفرقكم لمن الشيطان. ما ارتضى نبينا هذه الهيئة المبعثرة، تبعثر الأبدان والأجساد. قال: فكان الصحابة بعدها يجتمعون، حتى أن أحدهم لو أنه ألقى بردائه لماذا؟ لوسعهم لشدة تلاصقهم، تأسيا بما أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا إخواني في الله، كم وكم نعدد من حرص الدين والإسلام على أمر الجماعة والاجتماع، سواء كان في شؤون تعبدك أو في مسائلك الشخصية، كن في هيئة جماعية. وإن هذا الأمر إخواني في الله الذي يراه رآه أهل السنة كما رآها غيرهم قيام الحرص على الجماعة، كان هذا فيه التأثير في دعوتهم، وحق لهم أن يتأثروا من ذلك ما سمعتم أن جعلوه لقبا لهم أهل السنة والجماعة. فكان من آثار ذلك أنهم دائما وأبدا في خطبهم ومحاضراتهم يشيرون إلى مسألة الأخوة الإيمانية، وأن المسلم أخو المسلم، وأن المسلمون والمؤمنون إخوة مهما تناءت بهم الديار واختلفت عنهم الأبشار بغض النظر عن جنسه أو حسبه أو نسبه أو لونه أو بلده، هو مسلم رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد رسوله أخ لك. كم كان أهل السنة ولا زالوا يقومون في الخطب والمحاضرات يركزون على هذه الخصيصة الأخوة الإيمانية، بل يذكرون ويحثون على مكارم الأخلاق مما ينبغي أن يبذل للمسلم لأخيه المسلم من التعاون والإيثار والائتلاف وحسن الظن والتغافل وعدم التعدي والتطاول على دماء وأعراض وأموال المسلمين. لماذا هذا كله يدعو إليه أهل السنة؟ وهذا مما لا يجحد في دعوتهم، لعلمهم أن بهذه الخصال متى ما طبقت فإن المجتمع سيلتئم، ومتى ما التأم المجتمع فأصبحوا جماعة حين يأتي الخير والبركة. وكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون عندما ذهب نبينا إلى المدينة والذي أراد منها أن تكون المنطلق لقيام دولة الإسلام، من أوائل ما قام به أن آخى بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن بالإخاء يتحد المجتمع، فكان هذا فاتحد المجتمع المدني، فكان هو المصدر والنواة لقيام دولة الإسلام. من أثار الجماعة في دعوة أهل السنة والجماعة ما ينددون به ويتعبدون الله بتحريم التعدد للجماعات، وأن ما عندهم شيء اسمه تعدد الجماعات، بل يرون أن تعدد الجماعات منكر، بخلاف غيرهم ممن يرى أن تعدد الجماعات ظاهرة صحية، يصرحون بهذه المقال، لكن أهل السنة يذكرون غيرها وضدها، بل يقرون بأن تعدد الجماعات في المجتمعات ظاهرة سقيمة بلية من البلايا التي فرقت بين أهل الإسلام، هذا في جماعة وهذا في جماعة وهذا في ملة وهذا في نحلة وهذا في حزب، حتى تفرق المسلمون. الكل ينادي بهذه الحرية الشخصية وجواز التعددية الحزبية، وأن يكون المجتمع كما يشاء، إلا أهل السنة، والله لن تجد سني أبدا يؤيد هذا، قولهم واحد، جماعة جماعة، أهل الإسلام على جماعة واحدة كما جاء به الكتاب والسنة. هذا من آثار دعوتهم تعظيما لمقام الجماعة. من آثار الجماعة في دعوة أهل السنة والجماعة أنهم يضربون بيد من حديد لكل من سولت له نفسه أن يفرق بين الراعي وبين الرعية، فلا يرحبون أبدا بأي أفكار هوجاء عوجاء يكون فيها الشغف وإثارة الفتن، ثم يكون فيها القصم لهذا المجتمع المسلم، فينقسم الشعب على دولته والدولة على حكومته. أهل السنة ما يقولون بالتأييد لهذه المهاترات والمظاهرات، والكل يعرف هذا عنهم جليا، لا يخفى على أحد. لماذا أهل السنة على هذا الباب مع أنهم ينالون من الناس من الطعن والغمز؟ والله والله ما فعلوا هذا إلا حرصا على جماعة المسلمين، تأسيا بقوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. هذه وصية من رسول الله حملها أهل السنة، متى ما كان المجتمع على قلب رجل واحد ما نجيز، بل نضرب بيد من حديد لمن أراد أن يفرق بين هذه اللحمة التي أمر نبينا أن تبقى حفاظا على جماعة المسلمين. إخواني في الله، المقام في هذا الباب يطول ويطول جدا في تتبع المغازي والأهداف والمقاصد الذي أرادها الشرع من الجماعة. ولهذا كما ترون وتسمعون أن أهل السنة هم الذين تبنوا هذا المبدأ، الحرص على جماعة المسلمين. لكن من نظر إلى حال المخالفين يرى العكس، المخالف ما يبالي بجماعة المسلمين، والمخالفون كثر ومن أولهم وعلى رأسهم الشيطان. فإن الشيطان ما سعى إلى شيء بين أهل الإسلام كسعيه إلى التفريق بين جماعتهم، كما قال سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا قصده وهذه من أهدافه، الحرص على أن يفرق بين الناس وبين أهل الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، يحرش. التحريش من أعمال ماذا؟ من أعمال التخريب والتفريق بين الأحبة، بين الأحبة. كذلك يا عبد الله، على نمط الشيطان سار الكفار من يهود ونصارى وملاحدة وزنادقة، ما سعوا إلى شيء في ضرب الدعوة الإسلامية منذ نشأتها إلى زماننا هذا بمثل ما يكون من التفريق بين جماعة المسلمين. وتعلمون كيف كان الاستعمار الذي حل، استعمار البغيض الذي حل على بلاد المسلمين، فقسمها كما تقسم الكعكة. ومن درس التاريخ الحديث ويتذكر صورة الوطن العربي إبان الاحتلال والاستعمار كيف كانت ألوانه: أخضر، أزرق، أحمر، وتحت هذا الأزرق فرنسا، الأخضر بريطانيا. قسمت الدولة الإسلامية، كان شعار الكفار حينها وهذا الذي مكنهم على رقاب المسلمين: فرق تسد، فرق، فرق بين الناس، فرق بين المسلمين تأتيك السيادة. فكان الكفار ولا زالوا على هذا المنوال من الحرص على تفكيك جماعة المسلمين. وعلى هذا النمط كذلك سار المبتدعة، سار المبتدعة، ما يبالون بجماعة المسلمين، الكل همه هواه وبدعته. وهذه البدع التي طمت وعمت هي التي فرقت بين أهل الإسلام، المعتزلة والخوارج والقدرية والمؤولة والمعطلة والمشبهة والماتريدية والكرامية، قسمت، قسمت، حتى قسمت بين الأمة الإسلامية. ناهيك عن الفرق الباطنية من الإسماعيلية والقديانية والبهائية والرافضة، كل هؤلاء كانوا معول هدم، ما يبالون باجتماع المسلمين، همهم أن يكون لهم شأن. لكن انظر لأهل السنة، هم على قلب رجل واحد. والله، والله لو كان رجلا من أهل السنة يعيش الآن في بلاد أسكيمو، تعرفون أين الأسكيمو؟ في القطب الجنوبي أو القطب الشمالي، هؤلاء في معزل، لو كان السني وجئت به لرأيته مع السني في الغرب على نمط واحد، الكتاب والسنة، عقيدتهم واحدة. فالسنة تجمع بخلاف البدعة فإنها تفرق. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فالبدع يا عبد الله هي التي تؤجج وتهيج الانقسامات بين المسلمين. فإخواني في الله، فهذه خلاصة هذا المبحث، وإلا كما قلت فهو يطول جدا في تتبع مصادر وأهمية هذا المقام. ولهذا كان أهل السنة من أسعد الناس بهذا اللقب. ولهذا ينبغي أن يحرص السني على أن يكون قائما لهذا المبدأ، فيكون من أسعد الناس إلى تطبيق الجماعة، فيسعى إلى جمع الكلمة قدر المستطاع، ولا يلتفت يمنة ولا يسر في تلكم الدعوات التي تدعو إلى التفرق والتشرذم، فإيها ليست من دين الله جل وعلا، فإنما قام لا أقول دين الإسلام، بل قامت جميع الأديان على هذا المبدأ. يقول إمام البغوي رحمه الله تعالى، قال: بعث الله الأنبياء كلهم، بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة التوحيد والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.